الحمد لله الذي أكرمنا بالقرآن المنزل والنبي المرسل، واختار جل جلاله لابتداء نزول القرآن الشهر الكريم من بين الأشهر، فقال جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعل هذا القرآن معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الباقية الدائمة، لا يزال يتحدى به أهل الشرق والغرب، معجزا في لفظه، معجزا في معناه، معجزا فيما أخبر به عن الأمم السابقة، معجزا فيما أخبر به عن المستقبليات والأمور الآتية، معجزا في تشريعه، معجزا من وجوه عديدة في ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى. وقد جعل الله تبارك وتعالى تلاوة كتابه من أعظم عبادات هذه الأمة، وجعل تدبره وتأمله سببا لانجلاء الران عن قلوبهم وأفئدتهم، وسببا لتطهير بواطنهم، وسببا لزيادة إيمانهم. قال تبارك وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومعنى نزول القرآن في رمضان أن ابتداء النزول كان في شهر رمضان، فإن نزول القرآن نزل منجما أي مفرقا في مدة الوحي، وهي مدة البعثة والرسالة من حين كمال الأربعين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن لحق بالرفيق الأعلى 23 عاما. كان القرآن ينزل فيها شيئا فشيئا، ولكن ابتداء النزول كان في ليلة القدر في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. كان نزول القرآن في ابتداء في شهر رمضان، وورد أيضا أنه نزل من البيت المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في تلك الليلة، ليلة القدر من رمضان المبارك، ولكن نزوله إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقي الأمة له كان في خلال 23 عاما. وحيث كان نزول القرآن في هذا الشهر، فإن فضل تلاوة القرآن في جميع الأشهر والأوقات عامة، وفي هذا الشهر خاصة ينبغي أن يحرص المؤمن على تدبر هذا الكتاب العزيز، عسى أن يفتح الله له فيه فتحا ويهبه من منحه منحا يرفعه به وينور له به باطنه وقبره. قال نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه ياتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ومتى تكون من أصحابه؟ إذا كنت متصلا به في كل يوم وليلة، غير غافل عن تدبره وعن تأمل ما فيه من الآيات والسور الكريمة. إنه القرآن الذي لو أنزل على الجبل لاندك الجبل ولصار خاشعا متصدعا. نزل على قلب المصطفى محمد، فهو خطاب وجه إلينا من رب الأرباب. وما أسعدنا بخطاب ربنا لو فقهنا وعقلنا. كان يقول سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. قال جل جلاله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فمن ادعى خشية الله فلينظر هل يلين قلبه عند سماع القرآن وعند تلاوته، هل يقشعر جلده. فإن الله قال: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم على قدر حقيقة خشيتك من ربك يقشعر جلدك عند سماع الآيات القرآنية وعند تلاوة هذا القرآن وتزداد بذلك إيمانا قل هو الذين آمنوا هدى ورحمة اللهم اجعلنا من أهل القرآن تكون من أصحابه إذا اتصلت به في كل يوم وليلة فلا أقل من أن تقرأ نحو جزء من كتاب الله تبارك وتعالى لتختيمه في كل شهر إن كانت صلتك ضعيفة بالقرآن فيما مضى فهذا وقت ربط الصلات والاتصال بالآيات وتدارك ما فات ارتبط بالقرآن أيها المؤمن من رمضان وفيما بعد رمضان لا تقل قراءتك عن جزء من القرآن في اليوم والليلة فتختم في كل شهر إن لم يكن أكثر من ذلك ولقد جاء عن سلف الأمة اعتناؤهم بالقرآن وكثرة تلاوتهم له وقيامهم به حتى سميت صلاة التراويح بصلاة التراويح لما كانوا يراوحون بين أرجلهم فيها من طول القيام في عهد الصحابة والتابعين رضي الله تبارك وتعالى عنهم فيقومون بالصلاة من أول الليل ويعودون وقت السحر إلى بيوتهم تعظيما لهذا الكتاب واستمتاعا بما فيه من الخطابات الربانية وعلوا وسموا إلى إدراك تلك المعاني القدسية العلوية العظيمة أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى أحسن صلتك بكتاب الله واحذر أن تدخل في من اشتكي منهم على لسان الرسالة وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا فمن جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار والعياذ بالله تبارك وتعالى اغنم هذه الأيام المباركة فإن القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة في العبد فينجو من عذاب النار أما القرآن يقول يا ربي منعته النوم بالليل وأما الصيام فيقول يا ربي منعته الطعام ومنعته الأكل بالنهار قال فيشفعان فيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول الصيام منعته الأكل بالنهار يقول القرآن منعته النوم بالليل فحي الله عيونا يمنعها عن النوم القرآن الكريم فإنا نشاهد في واقع الناس من يمتنع عن النوم من أجل مشاهدة أفلام وقد تكون خليعة ومن يمتنع عن النوم من أجل مشاهدة مباراة ومن يمتنع عن النوم لأجل خصام بينهم وبين الآخر ومن يمتنع عن النوم من أجل هم وحزن بأمر فائت ومنقض وماض من هذه الشؤون التي هي عرضة الحياة ومن تمتنع عينه عن النوم بالليل من أجل ترتيب خطة يؤذي بها آخر أو يظلم بها آخرين فبئس القوم ما امتنعت عيونهم عن النوم إلا بهذه الدوافع السيئة لكن من كان يمتنع عن النوم عينه لأجل القرآن أي ربي منعته النوم بالليل يقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل قام في ساعة يحب فيها بحكم النفس والطبيعة أن ينام فترك المنام من أجل الملك العلام في شيء من الأوقات فصار يتأمل ويتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى فإن من أعظم ما يشفع في القيامة القرآن والصوم يقول القرآن أي ربي منعته النوم بالليل ويقول الصوم أي ربي منعته الأكل بالنهار فيا أيها المؤمن بالله تبارك وتعالى أحسن صلتك بكتاب الله الذي إذا تلوت منه آية واحدة كان لك بكل حرف عشر حسنات فإذا كان في رمضان كانت العشر بسبعمائة لأن كل حسنة بسبعين تضاعف إلى سبعين وإن أخذت برواية وردت إلى مضاعفة الألف فإن العشرة تتحول إلى عشرة آلاف حسنة بالحرف الواحد من كتاب الله تبارك وتعالى. اغنم سيرتك بالقرآن، عظم القرآن، فإنه بعد أن تتجاوز مرحلة الهجر للقرآن وتخرج من تلك الدائرة وتكون متصلا بالقرآن، يلزمك حينئذ أيها المؤمن أن تكون في قراءتك مخلصا لوجه الله، حاضر القلب مع الله، متأملا خطابات جاءت من ملك الملوك وجبار الجبابرة، من بيده أمر السماوات والأرض والخلائق أجمعين، يخاطبك، يكلمك، ينبهك، يرشدك، يعلمك إلهك، فأي شيء أحق أن تهتم به وأن تعظمه وأن تأخذه بقوة من هذا الكتاب المنزل. قال الله تعالى فيما أنزل على سيدنا يحيى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال فيما أنزل على سيدنا موسى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فكذلك أيها المؤمن، كتاب ربك خذه بقوة، تأمله، تدبر ما فيه، عظمه، كن مخلصا لوجه الله. فليس المقصود مجرد التلاوة ولا الفخر بها ولا التظاهر بها ولا الغرور بها، ولكن المقصود أن تتنور بنور القرآن، وأن تنصبغ بصبغة القرآن، وأن تتصل بفهم معاني القرآن، وأن تدخل في دائرة الوعي لخطاب الرحمن جل جلاله، فتنطلق بذلك النور، وتنطلق بذلك الخير، وتنطلق بذلك الوعي والفهم فيما تقول وفيما تفعل في حياتك. خذ لك نصيبا من القرآن في بيتك، خذ لك نصيبا من القرآن في بيوت الله في المساجد، وتأمل قول المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وراعي صلة أهلك بالقرآن، صلة أبنائك وبناتك بالقرآن، فوالله هو خير ما تلقون به ربكم جل جلاله. إذا عظمتم الأمر، وأهم من كل شيء تتصل به الأسرة ويتصل به أهلك، إنه كلام ربك جل جلاله، إنه القرآن المجيد، إنه معجزة المصطفى ومنهجه الذي بعثه الله به، فحفظ المنهج في هذه المعجزة، ودامت المعجزة فدام المنهج. اللهم لك الحمد على هذه المنة، نسألك أن تشفع فينا القرآن، وأن تجعلنا من أهل القرآن، وأن تفتح لنا أبوابا في تدبر القرآن وفي وعي الخطاب وفي الاطلاع على أسرار هذا الكتاب وفي التأدب بكريم الآداب. يا كريم يا وهاب يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وكاشفا لكربنا وجلاء لحزاننا وهمومنا، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارفع لنا المراتب في تدبر هذا الكتاب والعمل بما فيه، واجعلنا عندك من أهليه الذين أشار إليهم نبيك بقوله: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اجعلنا منهم بفضلك، ومن علينا بطولك، وأصلح الشأن كله برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه ومن سار في دربه، والحمد لله رب العالمين.